إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله في هذا اليوم تنتهي رحلتنا القصيرة المباركة إن شاء الله معنا أردنا أن نتكلم فيه من أسماء الله جل وعلا وصفاته وكنت قد ذكرت في بداية الكلام على هذه السلسلة الطيبة أننا سنكتفي ببعض الأمثلة من أسماء الله وصفاته والقصد في ذلك تجلية معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات من حيث العلم والعمل وستنتهي هذه الرحلة اليوم بمشيئة الله تعالى باسم جليل من أسماء الحق سبحانه وهو الحليم هذا الاسم الجليل ورد كثيرا في نصوص الكتاب المجيد بما لا يخفى على أحد من المسلمين إن شاء الله وقد كثر اقترانه باسم الله العزيز خاصة فتجد كثيرا في كتاب الله تعالى أن الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه عزيز حكيم أو أنه هو العزيز الحكيم وتجد هذا الاسم العظيم أيضا في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قال يؤخذ بأقوال من أمتي ذات الشمال يعني يوم القيامة فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنه لم يزالوا مهتدين على أعقابهم مدفى وقتهم. قال صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الحديث يبين لك أن هناك أقوالا من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم يحرمون من الشرب من حوضه صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء ذلك في روايات أخرى. فإذا نادى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مدفى وقتهم. هذه العبارة وحدها تحتاج إلى كلام طويل، لكننا سنكتفي بما يناسب المقام إن شاء الله، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي وانتقل إلى الرقيق الأعلى ما عاد يعرف شيئا من أمور أمته بنص هذا الكلام. فالذي يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا يشهدنا ويحضر مجالسنا ويعلم الصغير والكبير من أقوالنا وأفعالنا، فما قوله في هذا الكلام؟ فهناك أقوال من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون بعده، يتبعون في دين الله عز وجل، ويتبعون فيه محدثات الأمور، وسنتكلم على هذا تفصيلا ابتداء من الغرفة المقبلة إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف هذا، بل اكتفى بظاهر حاله في ذلك اليوم. فلما قيل له هذه العبارة، لما قيل له إنك لا تدري ما أحدثت بعدك، أبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ذمته، فقال بمقولة المسيح عليه السلام التي ذكرها رب العالمين في كتابه: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ما دام صلى الله عليه وسلم حيا بين اظهر امته فهو شهيد عليهم، اي يعلم ما اعلمه الله تعالى من امورهم. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. لما انتقل صلى الله عليه وسلم الى ربه صار رب العالمين سبحانه وتعالى وحده هو المطلع على افعال عباده، فلا يعلم ذلك غيره. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد. الله جل وعلا شهيد على كل شيء، يشهد اعمال عباده واقوالهم وافعالهم، ويحفظها عليهم ويحاسبهم بها. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن عذبنا الله تبارك وتعالى فنحن عباده، ولا شك أننا مقصرون، وتقصيرنا يستوجب عقوبتنا أو يجعلنا مستحقين لها. فإن عذبنا الله تعالى فبعدله، وإن غفر لنا فبرحمته وفضله، وهو العزيز الحكيم جل في علاه. فهذا الحديث فيه ذكر اسم الله الحكيم، وفيه دلالة على ما أشرت إليه من وقوع الحداث في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أصحاب هذا الإحداث يحرمون من الشرب من حوضه صلوات وسلامه عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يتعامل بالظاهر من أحوال أمته أن ما بقي عنه في حياته أو بعد مماته فليس مسؤولا عنه صلى الله عليه وسلم. ينتقل الكلام بعد ذلك إلى النظر في معاني هذا الاسم العظيم. اسم الله الحكيم أيها الإخوة الكرام يشتمل على معاني عدة، فأولها الإحاطة والمنع. الحكيم هو الذي يحيط بالشيء ويمنعه من الخروج عن هذه الإحاطة. يقال للشخص إنه حكيم إذا أحكم طريقته على من تحت يده، وأحكم ذلك فيهم بحيث لا يستطيع أحد أن يخرج عليه. فالله تبارك وتعالى يرتبط بالإحكام بهذا المعنى، بمعنى أنه محيط بخلقه مسيطر عليهم، لا يستطيع أحد أن يخرج عن مشيئته وإرادته أبدا، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يستقل بنفسه عن مشيئة الله وتدبيره وإرادته. والله جل وعلا أخبرنا كثيرا في كتابه أنه محيط بنا وبأعمالنا، وأنه مطلع علينا، وأنه لا يحدث شيء في كونه إلا بمشيئته، وأننا لا نشاء شيئا إلا بعد مشيئته. وقد سبق الكلام على كل هذا. فالله جل وعلا محيط بخلقه، مسيطر عليهم، ينفق فيهم أحكامه وأقضية لا يحل شيء دون ذلك. فهذا المعنى من معاني اسم الله الحكيم. الحكيم هو الذي يحكم سيطرته على خلقه ويحيط بهم ويمنعهم من الخروج على إرادته ومشيئته. من معاني اسم الله الحكيم كذلك الإحكام بمعنى الإتقان والإحسان. فالحكيم هو الذي أحكم الصنع وأحكم الفعل، فيتقنه ويحسنه دون خلل ولا عيب، وهكذا صنع الله تبارك وتعالى في آياته الكونية. الله جل وعلا في مخلوقاته ومدعوياته الكونية بلغ الإتقان كل الإتقان. أليس من الذي قال عن نفسه صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ أليس هو الذي قال عن نفسه وصوركم فأحسن صوركم؟ أليس هو الذي قال عن نفسه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ إذا فمخلوقات الله تبارك وتعالى الكونية بلغت القمة في الإتقان والإحسان، فلا تجد شيئا من الخلل ولا تجد شيئا من العيب، بل كل شيء يجري على نظام محكم وعلى إتقان تام، فلا يخرج شيء عن هذا الإتقان. انظر إلى الشمس والقمر مثلا، تجد أن الشمس لها نظام محدد، تغرب في وقت محدد وتغرب في وقت محدد، ولها ظهورها المتعلقة بها ولها مجراها الذي تسير فيه. يقول تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالشمس لها فلكها والقمر له فلكه، كل يسبح فيه، لا يقضى أحد على أحد، ولا يسبق القمر الشمس ولا تتأخر الشمس عن القمر، كل يسير في نظامه المحكم. كذلك الليل والنهار، الليل له وقته والنهار له وقته، الليل له خصائصه من السكون والهدوء، والنهار له خصائصه من الحركة والنشاط، فلا يحدث خلل في ذلك أبدا، إلا أن تلتفت فطر الناس فيظهرون بالليل ويظهرون بالنهار. هذا فيه مخالفة لسنة الله الكونية. الله جل وعلا إنما جعل النهار حتى نعمل به ونتحرك ونسعى يشركون فيه ولنال قسطا من الراحة حتى نستعد بعد ذلك للعمل. فإذا غيرنا الوضع فذلك من قبل أنفسنا ومن ارتكاز فطرنا لا من خبر في صنع الله تبارك وتعالى. إذا فالإحكام هنا بمعنى الإتقان والإحسان داخل في معنى اسم الله الحكيم. فالحكيم هو الذي يحكم الشيء فيتقنه ويحكمه دون خبر. من معاني اسم الله الحكيم كذلك الحكم، والمقصود به ان الله تبارك وتعالى يحكم بين عباده وفيهم ويقضي بينهم وفيهم، فالحق في ذلك له وحده، لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يحكم بين عباد الله تبارك وتعالى الا بحكم الله وشرعه. لماذا؟ لان الله جل وعلا هو الذي خلقنا وهو الذي يقوم على شؤوننا ومصالحنا، فهو اعلم بها منا. الله تبارك وتعالى اعلم بمصالحنا ومضارنا، وما وضعت هذه الشريعه العظيمه الا لتفصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد. وعقولنا قاصره لا نستطيع ان ندرك بها المصلحه على وجهها ولا المفسده على وجهها، فكيف نحكم لانفسنا؟ وكيف نشرع لانفسنا؟ وكيف ندعي لانفسنا ان احكامنا بلغت هذا الاتقان وهذه المراعاه للمصالح والمفاسد؟ فشرع الله تبارك وتعالى هو احسن الشرع وافضله واتمه، ولن اخسر من الله حكم لقوم يوقنون. فالله جل وعلا هو الذي يحكم بيننا ودينا، وهذا الحق ايضا موجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من تحكيم الله ورسوله في كل صغيره وكبيره، في كل شان من شؤون الحياه، هكذا امر الله وهكذا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتامل هذه الايه تلك الواقعه التي حدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي باردة في الصحيحين. هذه الواقعة حدثت بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وبين جاهل من الأنصار. قال الزبير رضي الله عنه: اغتصبت أنا وجار لي من الأنصار في شراج الحرة. المقصود بذلك القنوات التي يسير فيها الماء حتى تسقى به الأرض. الأرض التي تسقى بالماء ينفذ الماء إليها من خلال هذه القنوات التي تصدر بالأرض، هذا هو المقصود بالشراج. والحرة مكان معروف في المدينة. فكان الزبير رضي الله عنه له أرض يسقيها من الماء، وكذلك جاره الأنصاري كان له أرض يسقيها بالماء. فحدث اختلاف بينهما على السقي، من يسقي قبل منه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بهذا ما أمر به لمحزونية ولا قرابة ولا غير ذلك، وإنما لأن أرض الزبير كانت تقع بطبيعتها قبل أرض الأنصاري. فالأساس أن الماء يمر أولا عند الزبير رضي الله عنه. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك تقدمه عليه لأنه ابن عمتك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطر وجهه، ونزل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا فعندنا ثلاث مراتب. المرتبه الاولى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم غيره. المرتبة الثانية ألا نجد في أنفسنا حرجا من قضاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد نحكمه فينا، ثم إذا عرفنا حكمه وحكم ربه جل وعلا وجدنا الحرج وطيب. هذا الحكم فيه شدة، وهذا القضاء فيه تضييق، هكذا قرنه الداعي. لا، لا يتحقق إيمانك حتى ينزع ذلك الحرج من قلبك، حتى تشعر بالاطمئنان والتسليم لهذا الحكم. وهذه هي المرتبة الثالثة، وهي التسليم. ويسلم تسليما، لابد أن تسلم لهذا الحكم وتنقاد إليه وتنفذ، لأن هذا ينبع من يقين عندك. وهو ماذا؟ وهو أنك تعلم تماما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي لك إلا بالخير، لا يحكم لك إلا بالمصلحة، لا يحكم لك إلا بما فيه سعادتك وسلاحك في الدنيا والأخرى. فلا بد من تحكيم دين الله عز وجل، ولا بد من تحكيم شرعه تبارك وتعالى في الصغيرة والكبيرة لا في الحدود فحسب. هناك أقوام يدعون ويصرخون أين الحدود؟ فأقول لهم وأين شرع الله في أنفسكم؟ أين شرع الله في بيوتكم؟ أين شرع الله في أهليكم؟ هل يظن بشرع الله جل وعلا أنه يحكم في الحدود فقط؟ كلمة، بل هو في الحدود والجمالات والأحوال الشخصية والبيوت والمعاملات والأعمال والخلقات وكل شيء. فلماذا تحجمون دين الله تعالى؟ لماذا تحجمون هذا الواقع؟ لماذا لا تنادون بتحكيم الله تبارك وتعالى ورسوله إلا في هذا الجانب فقط؟ وأين ذهب تحكيم الله في توحيدكم، في عقيدتكم، في منهجكم، في تربيتكم لأولادكم، في زوجاتكم؟ أين ذهب كل ذلك؟ فعلينا إخوة الإسلام أن ننظر إلى الحكم، إلى حكم الشرع بهذا المنظور العام. لا يجوز لنا أن ننظر إليه بهذا المنظور المحدود الذي فيه تحجيم لدين الله تبارك وتعالى. وقضية الحكم بغير ما أنزل الله قضية كبيرة، والذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا إلا إذا استحل ذلك، أو استكبر على حكم الله تعالى، أو اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أنه مساوي له، أو أن شرع الله لا يطلق لهذه الأيام، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها علماؤنا. فإذا تحققت هذه الأمور وأقيمت الحجة على صاحبها خرج من دين الله عز وجل. ليس الأمر كما يظن كثير من الناس من أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر في كل حال، وأن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مطلقا، حاكما كان أم محكوما. هذا ضلال، هذا ليس من معتقد أهل السنة في شيء. وإنما أهل السنة والجماعة مفصلون، يقولون الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر ومحرم من أعظم المحرمات التي يعطى من الله تعالى، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر إلا بشروط معينة، منها الاستحلال والاستكبار، الاستكبار على حكم الله تعالى، ومنها تفضيل حكم غير الله على حكم الله، أو الاعتقاد أنه مساو له، ومنها احتقار شرع الله تعالى، واعتقاد أنه لا يناسب في هذه الأجلاء وليس فيه مصلحة، إلى غير ذلك من تلك الدعاوى. فهذه هي الأحوال التي يصل فيها الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. أما في غير ذلك فلا، وإن حكم في 100 قضية، وإن حكم في 100 مسألة، وإذا أنه لم يصل إلى هذه الأحوال فلا نستطيع أن نصل به إلى درجة الكفر والعياذ بالله. إذا تدرنا بارك الله فيكم لا يتمثل في المظاهرات ولا في الاعتصامات ولا في الخروج على الحكام، ولكن دورنا يتمثل في إصلاح أنفسنا وأهلينا، دورنا يتمثل في تحكيم شرع الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أولادنا. علينا أن نعود أنفسنا ونربيها على تحكيم الله ورسوله في كل شيء،
إذا حدثت عندنا حادثة أو طرأت قضية فلا بد أن نلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رجل واحد من سلفنا الصالح: تحكيم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يكون إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد ماته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن سنته ما تزال بيننا، ما تزال محفوظة محكمة بيننا، فلماذا نتركها؟ ولماذا نلجأ إلى فرنسا أو أمريكا أو إلى القوانين الوضعية؟ لماذا؟ أنبتغي الضلالة؟ أنبتغي الهدى عند هؤلاء البلدان؟ أنبتغي الهداية عند هؤلاء البلدان؟ إنهم لن يهدون وقد أضلوا أنفسهم وفاقوا الشر لا يعطيه أبدا. فلماذا نلجأ إلى هؤلاء؟ علينا إخوة الإسلام أن نكون كل واحد منا قيما على نفسه وعلى أهله، عليه أن يلجأ إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في كل مشكلة، في كل حادثة. علينا أن نربي أبناءنا على تعظيم كتاب الله وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعنا الأمر أو النهي من الله أو رسوله فلا بد أن تقشعر أبداننا، لا بد أن نشعر بالتعظيم، لا بد أن نشعر بالإجلال. لهذا الذي سمعنا كلاما لا ينبغي أن نكون كأقناع القوم الذين تكلمنا فيه من قبل، لا ينبغي أن نكون كالذين يسمعون وهم لا يسمعون في حقيقة الأمر، لا يسمعون ما يصدقهم، لا يسمعون ما يجيبهم، لا يسمعون ما يسمعهم، وإنما يسمعون الآية الحديث وكأنهم لا يسمعون شيئا. يقال له يا أبي، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فيأمر ويتعامل مع الذنوب ويستند إلى فتوى الليل وعبيد وفلان وعلان. ومن هؤلاء بجوار الله ورسوله؟ من هؤلاء بجوار كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أسمع عليه أهل العلم سلفا وخلفا؟ يقال له: يا اتق الله، فإن الله تعالى يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا به يطلق بصره ولا يحفظ فرجه ويفعل كذا وكذا، سبحان الله. فإذا ذهب تعظيم الله، أين ذهب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو التحكيم الحقيقي، بارك الله فيكم. هذه هي الحاكمية الحقيقية. أما هؤلاء الذين يضيعون شرع الله في الحدود أو في غير ذلك فأمرهم إلى الله، لسنا مسؤولين عنهم، وإننا أمرنا أن ندعو لهم بالصلاة والهداية. ما أمرنا أبدا بإحداث الفتن والاضطرابات والفساد في الأرض، فهذا ليس من شرع الله تبارك وتعالى أبدا. فالمراد بإخوة الإسلام أن اسم الله الحكيم يشتمل على معنى الحكم، فلا يحكم إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. أما غيرهما فلا يحكمون أبدا، ولا يرجو إليهم أبدا، ولا يستند إلى تشريعاتهم أبدا. هذه الأمور من أصول الإيمان وأساسيات الإيمان ومقدمات الإيمان. وفق الله تعالى وإياكم بكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.
والمقصود بذلك أن الله تبارك وتعالى
له حكمة بالغة في كل أمر من أموره وفي كل قضاء من أقضيه وفي كل خلق من خلقه. فالله جل وعلا لا يخلق شيئا عبثا ولا يخلق شيئا سدى، بل كل مخلوق من مخلوقاته وكل فعل من مفعولاته يجري على مستوى الحكمة البالغة. عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فلا يجوز أبدا أن يظن بالله تبارك وتعالى أنه ليس بحكيم أو أنه لا يتصف بالحكمة في كل هذا الكلام، بل إن الله تعالى عاد هذا المعتقد على أهله. فقال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فهؤلاء الذين يظنون بالله تبارك وتعالى أنه ما خلق شيئا بحكمة أو أنه ما خلق السماوات والأرض إلا لمجرد الحياة والموت، كما قال قائل قديما: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أو كما قال قائل: ولا يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء هم الذين علمهم الله عز وجل بتلك الآية: ولا خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال جل في علاه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ولا يأتي هذا المعنى كثيرا تبين لك أن الله تبارك وتعالى ما خلق كل هذا الذي تراه حولك إلا بحكمة بالغة، وهي ابتلاءك والنظر في عملك والنظر في اجتهادك حتى يرى سبحانه وتعالى أتستحق الجنة أم النار. إذا فهناك عمل وتفريغ وثواب وعقاب ودعم ثم جنة أو نار، لابد أن نعتقد كل هذا. هذا هو الغرض الذي خلقت لأجله هذه الدنيا. خلقت هذه الدنيا حتى يبتلينا الله تبارك وتعالى بإقامة العبودية له وحده، حتى ينظر الله عز وجل هل نعبده وحده أم لا، هل نحكم شرعه وحده أم لا، هل نمتثل ما أمرنا به أو نهانا عنه فعلا أو تركا أم لا. هذا هو الغرض من خلق هذه السماوات والأرض، أو لنقل هذه هي الحكمة. أيضا بالنسبة لمدخلات الله تبارك وتعالى أو لأفعاله، الله تبارك وتعالى لا يقضي شيئا في كونه إلا لحكمة دائرة. وقد يكون هذا الذي يقضيه في كونه ليس محبوبا عندك، فالله تبارك وتعالى هو خالق الخير والشر، وإن كان الشر لا ينسب إلا يعني. فالله تبارك وتعالى قد يشاء بعض الأمور التي لا يحبها، قد يشاء مثلا أن يدار الكفار على المسلمين، ولا يثبت للمسلمين ألوان من الذل والاستبعاد وعدم التمكين في الأرض. سأعطي مثالا لهذا الأمر لأنه تتجلى فيه شدة متعددة نحن بحاجة إلى النظر فيها وتدبرها. نحن نرى في واقعنا الآن أن المسلمين يعانون ألوانا شتى من الذل والاستبعاد والمهانة. فإذا أردنا أن ننظر إلى هذا الأمر في إطار حكمة الله تبارك وتعالى، وفي إطار أن هذا الأمر أصلا لا يحبه الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يحب الفساد ولا يحب المسلمين ولا يحب لعباده الصالحين أن يمتهنوا أو يذلوا لغيره، فلماذا يحدث كل هذا؟ الجواب أخي في الله تعرفه إذا تأملت في حكمة الباب جل في علاه. إذا حصلت عندك البصيرة العظيمة في هذه الحكمة، ولا يحصل لك ذلك إلا بالتأمل في كتاب الله تعالى ولا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تأملت في ذلك فإنك ستستريح وتفوض أمرك إلى الله جل وعلا. وانظر في آيات البينات من سورة آل عمران حيث يقول الله عز وجل: إن يمسسكم قرح
منه. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وإن يمحض الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أحسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. انظر في هذه الآيات بتدبر وإمعان يتضح لك السر في هذا الأمر. يقول تعالى: إن لم تذكر قرح فقد مس القوم قرح مثله. أي إن كان شيء من الضرر أو البلاء أو المضار أقربنا فقد أصاب الكفار مثله بل لعله يكون أعظم. وهذه حقيقة واقعة تتجلى لك في هذا الواقع خاصة. انظر فيما يحدث للمسلمين من البلاء وانظر فيما يحدث للكفار من البلاء. وان اختلفت الصور لكن بلاء الكافرين اعظم لمن تامل وتحلى بفقه الكتاب والسنه. لماذا؟ لانه لا يظن بالله تبارك وتعالى ابدا ان يعطي الذل كل الذل للمؤمنين والعز كل العز للكافرين. لا يفعل الله تعالى ذلك ابدا ولا يظن به ذلك ابدا بل حكمته دائما تقتضي عكس ذلك. فمهما حول المؤمنين من الذل او البلاء فلا بد ان يحصل للكفار مثله او اعظم لكن الصور تتفاوت. فالكفار مثلا لا يسلط عليهم عدو ولا تحتل لهم ارض غائبه لكن انظر فيما عندهم من الاوبئه والأمراض والانحلال والانفكاك في الأخلاق والمجتمعات والأعمال وفي غير ذلك. فهل تجد شيئا من ذلك عند المسلمين؟ إن حصل شيء من ذلك فلا يقوم إلا بقدر والحمد لله. لكن البلاء كل البلاء في هذا الجانب يتجلى بأبشع صوره وأشكاله عند أولئك القوم. وهذا أمر محسوس لا يحتاج إلى طول كلام. إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه من سنن الله الكونية القدرية التي لا تتبدل ولا تتغير. الله جل وعلا شاء أن تداول الأيام بين الناس في هذه الدنيا فلا يكون التمكين دائما ولا يكون الذل دائما. لماذا؟ لأن الله تعالى لو أعطى التمكين دائما للمسلمين فسيتكبرون ويفتخرون ويظنون في أنفسهم الخير ويظنون أنهم لا يحتاجون إلى رحمة الله تعالى وسيخرجون عن الذل والعبودية لله جل وعلا. وهذا أمر لا يحبه الله. وسيدخل في دين الإسلام من ليس بصادق النية. سيدخل في الإسلام من يريد التمكين والمناصب والأموال. لماذا؟ لأنه يرى المسلمين ما شاء الله دائما في عز، دائما في أموال، دائما في غنى. أما إذا جعل الله عز وجل الأيام على المسلمين فلم يدخل في الإسلام من هو على هذه الشاكلة إلا قليلا، وإنما الذي سيدخل في الإسلام سيكون صادقا منه، سيدخل فيه عن اعتقاد قوي ويقين راسخ، لا ينظر إلى مال ولا منصب ولا غير ذلك. فالله جل وعلا اقتضت سنته الكونية أن تداول الأيام بين الناس تحقيقا لهذا المعنى. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. المقصود بذلك أن يعلم الله تعالى علم شهادة. فالله جل وعلا يعلم المؤمنين من الكافرين قبل ذلك بكثير كما سبق أن بينا من قبل. لكن العلم في هذا المقام هو علم شهادة حتى يتحقق علم الله الثالث، حتى يتحقق العلم الذي يحاسب الله عباده عليه. فإن الله تعالى لا يحاسب أحدا من خلقه بشيء لم يفعله. لا يحاسبك الله تعالى بأمر ستفعله غدا وهو يعلمه، لا، بل إنه لا يحاسبك إلا بما صبر منك. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هؤلاء الذين يرمطون من إخواننا
ويقدمون لهم ذبحون نرجو لهم ان ينالوا درجه الشهاده عند الله تبارك وتعالى. كيف سنقصد هذا؟ وكيف سيصل المسلمون الى هذه الدرجه لو لم تحدث هذه الحروب والمعارك والاستئصالات التي يتعرض لها الناس؟ ومن كمال الفائده ان اقول ان من معتقد اهل السنه انه لا يجزم لاحد بالشهاده الا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما غير ذلك فنقول نرجو لهم ان يكونوا من الشهداء، ندعو الله ان يتقبلهم في الشهداء. هكذا بصيغه الدعاء والرجاء لله تبارك وتعالى. اما الجزم والقطع لا نقول فلان شهيد الا لمن شهد له الله او رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقطع بالشهاده لعمر وعثمان رضي الله عنهما ولحمزه ولشهداء بدر وأحد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى شهد له بذلك، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. أما غير ذلك فندعو الله تعالى ونرجوه أن يتقبله في الشهداء. ثم قال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الابتلاءات التي تحصل للمسلمين فيها تمحيص لهم. الله تبارك وتعالى يبشر عنهم بها سيئاتهم ويغفر لهم خطاياهم ويرفع درجاتهم ويبصرهم بتبصيرهم، لان كل ما يحدث لنا هذا لا يكون الا بتبصير، لا يكون الا بقدريه من جنب الله عز وجل. لا يقر بالله تبارك وتعالى ابدا انه يفعل بنا كل هذا ونحن مستقيمون تمام الاستقامه، ونحن سائرون على الجاده التامه لا عجاج فيها. لا، وانما لابد من التقصير، لابد من التفريط، لابد من خروج ولو نوعين على شرع الله تبارك وتعالى. فاذا حدث شيء من ذلك فلا بد ان ينزل البلاء ولا بد ان تحدث الفتنه. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذا فالله تعالى يريد أن يبتلينا ويختبرنا ويمتحننا، لأن الجنة لا تنال بالكسل. هذه سلعة الله، هذه هي درجة عظيمة، هذه هي دار الخلود. لا ينال ذلك بالكسل، لا ينال ذلك إلا بالعمل والتضحية لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يريد ان يختبر قوة ايماننا وصدق يقيننا به سبحانه وتعالى ووعده ونصره. وعلينا اخوة الاسلام ان نوقن بهذا مهما توالت الفتن. اياك ان يتزعزع هذا اليقين في قلبك. اياك ان تظن ولو لحظة الذين قالوا لن يمكن، لا، بل سيمكن وسيغلب وسيكتشف في ربوع الارض. كما اخبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لم يترك ليس مدر ولا حجر ولا وتر الا دخلت. وستفتح رومية وسيكتشف الاسلام في ربوع الارض. فاياك ان تيأس، اياك ان تظن ان دين الله عز وجل قد ضاع او مات. حاشا لله، بل هذه الامه تبرز لكنها لا تموت. هذا الشر قد يغير في بعض الصور لكنه لا يغير تغييبا تاما، ولا يحيط الدنيا بالمسلمين بدرجه تامه ابدا. وهذه من الامور التي وعد بها رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي امر اخير وعذروني على هذه الاطاله. لا ينبغي للمسلم اذا عرف ان الله تبارك وتعالى يتصف بالحكمه، لا ينبغي له ابدا ان يعلق ايمانه وعمله على معرفه الحكمه. اذا امر الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم بامر او نهانا بنهي فلا بد ان نمتثل ونعمل وان لم نعرف الحكمه. لا يجوز لاحد من المسلمين ابدا ان يقول: لا اعمل بكذا حتى اعرف حكمته، لا اعمل بكذا حتى اعرف سببا. لا يا اخي، هذا ينافي ايمانك وتسليمك لله عز وجل. فانت توقن يقينا تاما ان هذا الامر فيه المصلحه، علمت ام لم تعلم؟ فنحن نعلم ونمتثل. وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا اذا راوا رسول
صلى الله عليه وسلم فعل فعلا فعلوا مثله وإن لم يعلموا السبب. لتوعوه صلوات الله وسلامه عليه خلعنا عليه في الصلاة خلعوا لعالم تأثير به صلوات الله وسلامه عليه. الصور في هذا كثيرة. ما كانوا أبدا رضي الله عنه وأرضاه يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحكمة من كذا وما السبب من كذا ولماذا نفعل كذا ولماذا لا نفعل كذا. ما كان يحدث هذا أبدا. علينا أن نسلم لله وإن جاء من عنده تبارك وتعالى. أما السؤال عن الحكمة إذا كان بغير تعلق ولا تعمق إذا كان لمجرد الاستفادة في وضوحها المعلومة فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما السؤال على سبيل التعلق والتعمق وتعليق العمل على هذا فهذا هو الذي لا يجوز أبدا. وعلينا إخوة الإسلام أن نعلم أن حكمة الله بالغة عظيمة مهما اجتهدنا في معرفتها فلن نصل إليها على وجهها أبدا. وعلينا أن نتحلى بهذا السبب. لما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن القدر قال هذا سر الله كتمه عنكم فلا تريدوا منه ما أبى عليكم. هذا سر الله جل وعلا فلماذا نقتدر عليه؟ لماذا نبحث عنه؟ لماذا نشغل أنفسنا به؟ كما قال علي رضي الله عنه لما سئل عن القدر بحر عميق فلا تنجو. إذا تفكر المسلم فيه بعقله فإنه يدور ويحتار. فلماذا؟ ما الذي يعود علينا من كل هذا؟ هكذا أبدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أبدلنا سلفنا الصالح. علينا أن نعمل ونتبع ما جاء من عند الله ورسوله دون تعمق ولا تكلف ولا تعمد. هذا هو الذي رضاه الله وهذا هو ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يباعد بيننا ولا الشر والفتن إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
Thank you.